أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. آمنا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. الجوهرة غالية ثمينة، والدرة عزيزة نفيسة، ولا يمكن لعاقل إلا أن يحفظها ويصونها ويضعها في أكثر الأماكن بعدا وأشد المخابئ أمنا، فلا تمتد إليها الأيدي ولا تراها العيون. وكذلك أثمن الجواهر وأنفس الدرر، ألا وهي المرأة. فالمرأة قرورة البشر وشقيقة الرجل، لابد من أن تحفظ وتصان من عبث الأيدي والعيون، وأن تودع في سويداء القلوب، وأن تطبق عليها رموش العيون. وعلى هذا جبلت الفطر السليمة، وتوارثه الناس عادات مستقيمة، وثبتها الإسلام أحكاما قويمة. ففرض الحجاب وحرم الخلوة ولو من أجل طاعة، بل ومنع الاختلاط ولو في عبادة، وحرم كل ما فيه استمالة للقلوب وفتنة للنفوس. فحرم السفور والتبرج والزينة والتعطر والتبختر والتكسر في المشي والخضوع بالقول وإظهار ما خفي من الزينة أو ما خفي من الزينة، كصوت الأساور والخلخال ورائحة العطر والبخور. ومن ذلك منعها من السفر وحدها دون رفقة من زوج أو محرم. وبهذا أحببنا أن تكون هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل من برنامج الجواب الشافي حول الضوابط الشرعية لسفر المرأة المسلمة. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الأستاذ إحسان عاشور، مفتي محافظة خان يونس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل معنا في هذه الحلقة.
حياكم الله.
لكن دعونا قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة نرفع على مسامعكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
حياكم الله وأهلا بكم مستمعي الأفاضل معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، الإسلام بفضل الله عز وجل رفع من مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه، فالنساء في الإسلام شقائق الرجال وخير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم لأهله. في هذه الحلقة المباركة من ضوابط المرأة أو ضوابط الشرعية لسفر المرأة المسلمة نبدأ على بركة الله عز وجل، ولكن قبل ذلك نذكر بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا أو الاستفسار، وخاصة في هذا الموضوع الحساس مع شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ إحسان عاشور على أرقام الهواتف الإذاعة 28-22-652 أو الرقم الثاني 28-22-653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-44-24. نبدأ على بركة الله عز وجل. شيخنا الفاضل، يعني بداية ذكر العلماء ضوابط شرعية لسفر المرأة، فهل لك أن تحدثنا عن هذه الشروط إجمالا؟ بارك الله فيك.
حياكم الله. المرأة لكونها درة مصونة وجوهرة مكنونة وطبيعة البشر كما ذكرتم تحافظ على الجواهر الثمينة وتبالغ في ذلك، فكذلك المرأة من أدرك مكانتها وقيمتها وخاصة ما أعطاها الإسلام من مكانة وقيمة أدرك أن هذه الجوهرة لابد من رعايتها ولابد من صونها والمحافظة عليها. لذلك المرأة إذا سافرت فإنها تتعرض إلى التعب والنصب، تتعرض إلى الاختلاط بالرجال وإلى الخلوة بهم وإلى من يمكن أن تمتد يده أو عينه إليها. لذلك الإسلام حدد ضوابط خاصة لسفر المرأة. أول هذه الضوابط أن تكون المرأة محتاجة إلى هذا السفر، يعني ليس سفرا لأجل السفر فقط، وإنما السفر الذي فيه حاجة، وإن كان الهدف منه أحيانا قد يكون يعني الاستجمام أو الرحلة، لكن هذا لا يمنع وفق الضوابط الشرعية التي لا تتنافى مع هذا الضابط، وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى وقرن في بيوتكن.
نعم.
فكثرة خروج المرأة فيه خطر عظيم. الشرط الثاني أن يتوفر للمرأة أمن الطريق، أن تكون الطريق التي ستسافر من خلالها آمنة على نفس هذه المرأة. الشرط الثالث أن يتوفر لها إذن وليها الشرعي من أبيها أو أخيها أو زوجها إن كانت متزوجة. الشرط الرابع ألا يفضي سفرها إلى محرم، يعني لا يترتب على هذا السفر أن ترتكب محظورا أو محرما كمن تذهب إلى بلد من أجل أن تذهب إلى دور السينما أو الحفلات المختلطة وما يعني شابه ذلك. الشرط الخامس والأخير وهو ذو أهمية كبيرة جدا أن تلتزم بالأحكام الشرعية عند خروجها المطلوبة شرعا، وهي الحجاب، الحجاب الشرعي الذي يحفظها ويعفها، الذي لا سفور فيه ولا تبرج، لا عطر ولا زينة، ولا تخضع بالقول عندما تخاطب الرجال. الشرط الخامس السادس والأخير وهو وجود المحرم في سفرها أو زوجها إن كانت متزوجة، فيرافقها زوجها أو يرافقها أحد محارمها في سفرها هذا.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. ذكرت أن من شروط سفر المرأة وجود المحرم.
نعم.
وتفضلت بأن بينت أن المحرم هو الزوج، لكن لو تفصل لنا من هو المحرم بالتفصيل، وما الحكمة من اشتراط المحرم في السفر، وهل تأثم المرأة لو سافرت بغير محرم؟
هناك في حقيقة فرق بين المحرم وبين الزوج. الزوج هو المعروف الذي يحل له كل شيء يعني من هذه المرأة، لكن المحرم هو الذي يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة حرمة مؤبدة.
لكن الزوج ليس محرم؟
ليس محرم. نعم. الزوج يعني هو زوجها.
زوجها.
نعم، لكنه يرافقها لأنه زوجها، يغار عليها ويحفظها
أكثر من المحرم.
أكثر من المحرم.
نعم.
أما المحرم فهو كل رجل يحرم عليه أن يتزوج بها أبدا، سواء كانت الحرمة من جهة النسب كالأب والأخ والابن والعم والخال، وابن الأخ وابن الأخت وابن العم العم والخال وابن الأخ وابن الأخت، أو كانت المحرمية من جهة المصاهرة وهو أبو الزوج أو زوج أبو الزوج والثاني اللي هو زوج الأم أيضا يعني يعتبر محرما، وزوج البنت يعتبر محرما أيضا للمرأة. والصورة الثالثة المحرمية هي صورة المحرمية بسبب الرضاع.
نعم.
فالمرأة التي أرضعت شخصا هي أمه في الرضاع، فالأم الرضاعية محرم
أو
يعني بينها وبين من أرضعت حرمة مؤبدة. فالابن الرضاعي والأخ الرضاعي أيضا هذا يعني من المحارم، كذلك أبو زوج المرضعة، زوج المرأة التي أرضعت.
نعم.
هذه المرأة وهذه الشابة هو أيضا محرم لها من محارمها. إذا باختصار، من حرم عليه أن يتزوج بهذه المرأة حرمة مؤبدة فهو المحرم المراد في عرف الشرع. الحكمة من اشتراط المحرم، هناك حكم كثيرة لكن يكفينا أن نقف على اثنتين. الأولى أن السفر قطعة من العذاب.
نعم.
لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش، والنساء في ذلك أكثر تأثرا لأنهن ضعيفات بطبعهن، طبيعة المرأة ضعيفة، فكان لابد للمرأة من رجل يخرج معها يهتم بها يحميها يساعدها يسرها في خلوتها يقوم بحملها وحمل متاعها طبعا إن لزم الأمر، وغير ذلك مما لا يجوز إلا للزوج أو المحرم. الحكمة الثانية أن انفراد المرأة في السفر وبعدها عن الأهل ومخالطتها للرجال واحتمال الخلوة بها أدعى للفتنة وأقرب للوقوع في المحظور، لأنها يعني ليس لها حارس يحميها، فبالتالي وجود محرمها معها يعصمها من الوقوع في ذلك ويحول بينها وبين عبث الفساق. المسألة الأخيرة التي طرحتها أن المرأة لو سافرت بغير محرم هل تأثم أو لا؟ قطعا أنها تأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هنا لا يحل يعني يحرم، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إذا كانت حقا تؤمن بالله واليوم الآخر فإنها سترتدع وتمتنع من أن تسافر من غير محرم لئلا تقع في الإثم، والله تعالى أعلم.
وسنأتي إلى تفصيل سفر المرأة فيما يتعلق بمسافة السفر عند الوصول إلى وسائل النقل المعاصرة بإذن الله رب العالمين في المحور الآخر. لكن قبل أن نستكمل شيخنا الفاضل خلينا نأخذ بعض المشاركات في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، ونذكر مستمعين الأفاضل بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا مرة أخرى: 88-22-652 أو 88-22-653. نأخذ أولى المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو ترفع.
عليكم السلام.
من معنا؟
أنا محمد الشاعر.
حنين الشاعر، تفضل.
والله أنا بدي للأمانة إلي بنتي اللي سنة وشهر متزوجة مع دار أبو سيدو.
السؤال تاني؟
بحكي لك، أنا إلي بنتي بنت إلي متزوجة إلها سنة وشهر. فمن أول أسبوعين وهي البنت بتعاني وإحنا مش عارفين عنها حدا فعلا، يعني كتوم كانت ما سر البيت خالص. فمن قيمت شهر ونص تقريبا فما شفني يعني إلا غير كل شوية زوجها بيتصل علي وبيقول لي تعالي خدي بنتك تعالي خدي بنتك. هذيك الدور صارت عندها مشكلة وأنا يعني حلمت فيها إن أنا هي نكدينا، فرسلها تاني يوم بقولها يا ماما إيش مالك؟ هي بتقول لي هيك يعني مش طايقنا زوجي. قلت له تيجي معي على القرية، تيجي معي يا ماما على القرارة. قالت لي بيجي، جبتها ثاني يوم بتصل عليه بتقول له زوجها تعال خذني، بقولها لا مش حياخذك بدي شيء هيك.
طيب
اخذت التليفون انا بقول له ليش هيك، بقول لي خلاص انا ما بدي شيء اياها. للامانه هي ما كانتش يعني، لو يا ريت انا المفتي اللي اكلمه عشان اوضح له بعد نقاط، لانه احنا عند في مشكله
ان شاء الله تعالى. لكن اختي الفاضله نؤجل هذه الاجابه عن هذا السؤال لنهايه الحلقه حتى نستكمل بعض محاور فيما يتعلق بهذا الموضوع ان شاء الله تعالى.
انا لو يعني احكي كده هو بيسمعني؟
نعم يسمعك ان شاء الله تعالى.
فالحين المشكله
ايه يا اختي الكريمه؟ اختي الكريمه اختي الكريمه لو سمحتي اعطيك رقم تلفون المكتب ان شاء الله تتصلي، نستطيع ان نفيدك لان هذه القضيه تحتاج الى وقت وهي خاصه
وتحتاج الى تفصيل.
نعم. خذي رقم المكتب 2054661.
والله القلم لحظه بدي اجيب القلم معلش القلم لحظه.
طيب ان شاء الله تعالى في سياق الحلقه الشيخ يذكر باذن الله تعالى برقم مكتب الافتاء ان شاء الله تعالى، ولان الامر يحتاج الى تفصيل اكثر ان شاء الله تعالى. شيخنا الفاضل تفضلت فيما يتعلق بالمحرم والحكمة من اشتراط المحرم وإثم الإثم المترتب على سفر المرأة بدون محرم، لكن السؤال هنا هل يشترط المحرم في كل سفر ولو كان قصيرا هذا السفر؟
هذه المسألة يعني فيها الحديث للعلماء في مسألة مسافة السفر الذي يمكن أن يكون سفرا يحتاج إلى محرم أو غير ذلك، لكن الحقيقة أن الحديث النبوي الشريف في هذه القضية جاء بروايات متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها، وفي رواية لهما البخاري ومسلم يومين تحديد المسافة بيومين، وفي رواية أخرى مسيرة يوم وليلة، وفي رواية أخرى مسيرة يوم، وفي رواية أخرى مسيرة ليلة، وفي رواية لأبي داود وابن خزيمة أن تسافر بريدا وهو أربعة أميال. المسافة يعني ليست محددة تحديدا واضحا ودقيقا، لكن محصلة المسألة هنا أن الفقهاء قالوا ما يعد سفرا في عرف الناس فهو سفر يحتاج إلى محرم. فمثلا لو قلنا أن المرأة أرادت أن تتنقل من وسط مدينة غزة إلى الرمال أو إلى الشاطئ لا تحتاج إلى محرم، أو أرادت أن تنتقل من غزة إلى خان يونس لا تحتاج إلى محرم.
نعم.
لأن المسافة قريبة والمسافة قريبة. لكن عرفة. إذا نعم. كانت الطريق غير آمنة احتاجت إلى المحرم.
نعم.
حتى لو أردت أن تنتقل من وسط البلد إلى الرمال مثلا أو إلى الشيخ رضوان أو إلى الشاطئ وكانت الطريق فيها نوع من الخوف كما كان في أيام الفلتان فإنها تحتاج إلى محرم معها، لكن المحصلة في هذا أن ما يعد سفرا يحتاج إلى محرم. قد يقول بعض الناس مثلا لو أرادت المرأة أن تسافر من هنا إلى مصر فإن الحدود بيننا وبين الحدود المصرية يعني ليست بالبعيدة، ولو سرناها على الأقدام لن تأخذ منا يعني أكثر من ساعتين تقريبا أو ثلاث، فهذه لا تحتاج إلى محرم. نقول لا، هي تحتاج إلى محرم لأن ننتقل من بلد إلى بلد.
نعم.
فهذا يحتاج إلى محرم في عرف اليوم، الانتقال من بلد إلى بلد وإن كانت قريبة تحتاج إلى محرم.
بارك الله فيك. شيخنا الفضل ذكر عدد من أهل العلم أن الشريعة قد أباحت للمرأة السفر لحج الفريضة بغير زوج أو محرم إذا وجدت رفقة مأمونة من النساء العفيفات في الطريق، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو تفصيل القول في ذلك وما الراجح في هذه المسألة بالتحديد.
هذه المسألة من المسائل المهمة والتي يحتاج كل مسلم أن يتعرف عليها. ذلك أن سفر المرأة له صورتان، الصورة الأولى هي صورة سفرها لحج الفريضة وهو السفر الواجب المفروض عليها، والصورة الثانية هو للسفر المطلق سواء للعبادة النافلة أو للرحلة أو طلب العلم أو إلى غير ذلك، وهذا ما سنذكره في الصورة الثانية يعني إن سمح لنا الوقت. لكن الصورة الأولى المهمة وهي التي تحدثتم عنها وطلبتم الجواب هي سفر المرأة لحج الفريضة.
نعم.
في هذه المسألة اختلف علماؤنا، هل تسافر المرأة بدون لحج الفريضة بدون زوج أو محرم؟ الجواب عن ذلك أن للعلماء قولان. القول الأول هو مذهب الحنفية والحنبلية، قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج الفريضة إلا ومعها زوجها أو محرم، فإن لم يتوفر أحدهما للمرأة للزوج والمحرم فتكون قد فقدت شرط الاستطاعة للحج وبالتالي لا يجب عليها الحج ولا داعي أن تخرج. طبعا دليلهم على ذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة المتواترة في ذلك منها الحديث الذي ذكرناه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم أو ذو محرم. والحديث الثاني: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. حديث آخر: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى.
صحيح.
لذلك يعني مذهبهم هذا يعتمد على الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة المتواترة. لكن توسع الشافعية والمالكية فأجازوا للمرأة المأمونة في نفسها أن تسافر لحج الفريضة فقط. وانظر إلى كلمة فقط لنقف عندها كثيرا ونبين بعد ذلك الفرق بين سفر الحج وسفر غيره. أذن لها أن تسافر مع رفقة مأمونة من النساء الصالحات إن لم يوجد لها زوج أو محرم، أو وجد الزوج والمحرم لكنه امتنع من السفر أو كان عاجزا عن السفر معها، فيجوز لها عندهم أن تسافر بدون المحرم أو الزوج. استدلوا لذلك بما روي أو بما يعني أخرج البيهقي في كتاب المناسك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سئل عن الاستطاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. فقال: وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الزاد والراحلة ولم يذكر المحرم، فدل على عدم اشتراطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قال علماء الأصول. لكن يرد عليهم بأنه ليس في الحديث أدنى إشارة إلى جواز حج المرأة بلا محرم. لماذا؟ لأن الحديث جاء لبيان السبيل، وقد كان الحال يقتضي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن السبيل بأنه الزاد أو الراحلة، لكن لا يعني هذا أن هذا الشرط ينفصل عن إخوانه من الشروط الأخرى التي تستلزم أن تتوفر للمرأة، لأن حكم المسألة الشرعية أخذ من مجموع من الأدلة تتضافر مع بعضها، كما قال ابن قدامة قال: ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة يجيب الحج مع كمال بقية الشروط، ولذلك اشترطوا الفقهاء ومنهم الذين أجوزوا الشافعية والمالكية اشترط سخلية الطريق وإمكان المسير يعني قدرتها على السفر وركوب وسيلة السفر وقضاء الدين ونفقة العيال، واشترط مالك زيادة على ذلك إمكان الثبوت على الراحلة، يعني إذا كانت لا تستطيع أن تثبت على الراحلة فهذه يعني فقد الشرط الاستطاعة. وبالتالي المقصود هنا أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لزم السائل في سؤاله لا أن يبين كل شيء. استدلوا أيضا بحديث آخر رواه جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سأله عن الأمان ومصير الدولة الإسلامية وأنهم في مرحلة خوف واستضعاف لما كانوا في مكة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل منه قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، وهي المرأة التي تركب الهودج عند السفر، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قال: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين سيعلو وأن الأمن في ظله سينتشر حتى تخرج الضعينة وتسافر للحج بلا محرم يرافقها.
نعم.
لكن يجاب على هذا بأن الحديث وصف حال وحكاية زمان ولا يترتب عليه حكم الإباحة أو إقرارها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا حديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاري، وفي رواية من غباره. فهل هذا يعني أننا لو كنا في زمان كثر فيه الربا أن يكون الربا حلالا وأن يقر في المجتمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه؟ ليس كذلك الأمر. قالوا أيضا إن سفر المرأة للحج هو سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار.
نعم.
فإنه يجوز لها أن تسافر إلى بلدها بدون محرم. الجواب عنه أيضا بأن أحاديث النهي لم تفرق التي ذكرنا بين سفر واجب وسفر غير واجب أو بين الحج وغيره. أما سفر المرأة لوحدها من بلاد الكفار إذا تخلصت المرأة المسلمة من أيدي الكفار فإنه لا يجوز لها شرعا أن تبقى عند الكفار لئلا يسيطر عليها أو لئلا تهان،
مفسدة
أكبر. لذلك يجب عليها أن تخرج وإن لم تجد المحرم، لأن خطورة بقائها في المجتمع الكافر أكثر بكثير من خطورة سفرها بلا محرم.
موازنة بين مفسدة ومفسدة.
لذلك تخرج.
نعم.
ولا شيء عليها. نستطيع أن نقول إن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأولون من عدم الجواز سفر المرأة بغير محرم للأسباب التالية: أولا ضعف أدلة الذين جوزوا مقابل صراحة أدلة الذين منعوا ووضوحها وتواترها وعمومها.
نعم.
ثانيا إن النهي عن السفر للمرأة بدون زوج أو محرم عام في كل سفر، فهو يشمل سفرها للحج وغير الحج، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حالة دون حالة. السبب الثالث أخرج الشيخان عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أنا مسجل في الغزوة.
نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك.
أولى من الغزو.
انظر، يعني أمره أن يترك الغزو ليذهب مع زوجته، ولم يقل لها يعني هل مع زوجتك، يعني لها أقارب، لها جيران، لها عصبة نساء، ما يعني لم يسأل عن ذلك، وإنما قال اترك الغزو واذهب معها. أقول في يعني في بيان ذلك أيضا أن المحذور الذي يخشى في سفر المرأة بلا زوج أو محرم موجود في كل أسفارها، بما في ذلك سفرها للحج، يعني ليس فرقا بين هذا وذاك، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساق وفسدت فيه الأخلاق وخربت الزمن. بقي أن أقول أثبتت التجارب أن الرفقة غالبا ما تفترق في مكة والمدينة وجدة، فلا تكاد تجتمع إلا في المسكن وفي بعض المناسك، خاصة إذا كان للنساء الأخريات أزواج.
نعم.
أو معها محرم يتحرك معها، فيتركن المرأة المرافقة لهم مع يعني بقية النساء أو في مسكنها، تذهب لوحدها، تقضي مصالحها لوحدها، يتركونها إلى حال سبيلها، لأن مرافقتهن لها ستؤثر على تحركهن مع محارمهن أو أزواجهن بحرية، وبالتالي يميل الكثير من الناس إلى ترك هذه المرأة وحدها. وكم من النساء جربنا في الحج استغثنا بنا أن نقول للناس: لا يجوز أن تخرج المرأة بغير محرم، رغم أنهن خارجات بغير محرم، لكنهن جربنا فقلنا القول بعدم الجواز هو الأولى.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أنها قطعت المشاركة. طيب شيخنا الفاضل، يعني تفضلت وبينت أن الأصل في سفر المرأة بدون محرم هو الحرمة المطلقة، وبناء على الأدلة التي تفضلت بها، السؤال أيضا الحرمة حتى لو كان سفر المرأة لدراسة علم واجب عليها من جهة العين ولا يقوم أحد مقامها حتى في هذا الجانب.
يعني مسألة السفر قلنا واضح أنه إذا كان لسفر الحج لا يجوز إلا بمحرم، فما يعني بالنا إذا كان بغير محرم. وقبل يومين يعني كانت حدثتني إحدى الطالبات في فنزويلا تدرس
مثلا،
للأسف الشديد تدرس يعني هناك في بلد يعني ليست لا إسلامية ولا حتى يعني نصرانية أو غير ذلك، هي مسافرة بغير محرم، ويعني اشتكت الكثير، ويعني تشعر بالضيق الكثير، لأنه لا يعقل يعني أن تسافر إلى فنزويلا لتدرس الطب وليذهب معها أخوها. السؤال هنا: هل نحن بحاجة شديدة إلى يعني النساء في جانب الطب؟ قد نقول نعم، لكن إذا كان نعم فلماذا لا يكون هناك السبيل لتعليم المرأة الطب عندنا في بلادنا أو في بلاد عربية إسلامية، ويكون هناك إمكانية لأن تحفظ وأن تكون يعني في مأمن؟ لكن أن تذهب إلى بلاد الغرب وإلى بلاد الكفر، يعني هذا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى.
وخاصة طب إذا كان يعني علم واجب وضرورة وجهة العين يتعين يعني هذا العلم الذي ستدرسه، لماذا الدولة أو لماذا الحكومة أو لماذا الجهة التي تريد أن تدرس هذه المرأة أن تتكفل بسفر المحرم أو المحرم معها؟
يعني هي الإشكالية أين؟ الإشكالية في أننا ننظر إلى مثلا دراسة الطب تحت دعوة أنه نحن محتاجون إلى دراسة المرأة لتخصص الطب، لكن الذي نجده أن المرأة التي لا يسعفها مجموعها البنت يعني التي خرجت من الثانوية العامة لا يسعفها مجموعها لدخول الطب مثلا في بلادنا في جامعة الأزهر أو في الجامعة الإسلامية تذهب إلى بلاد الخارج، إذن لسنا في حاجة، لأنه تندفع الحاجة بدراسة بعض البنات الطب في يعني كليتي الإسلامية والأزهر مثلا.
نعم.
فما الحاجة إلى أن تسافر إلى بلاد الغرب أو بلاد يعني الكفر أو عدم يعني أو غير الإسلامية. لا أرى لذلك حاجة إلا الرغبة الشخصية في أنه أنا كيف جايب معدل عالي مدرسة الطب. نعم.
وهذا يترتب عليه محاذير شرعية صحيح. كبيرة.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وجزاك الله خير. إذا كان الراجح أن سفر المرأة لحج الفريضة محرما بدون محرم أو بدون زوج أو محرم، فهل يمكن أن نجد لبعض النساء في حالات خاصة رخصة للسفر مع رفقة مأمونة شيخنا الفاضل؟
يعني هو كما يقال لكل قاعدة استثناؤها.
نعم.
لا نريد أن نقول يعني الشواذ، وإنما نقول استثناؤها.
جيد.
فهنا إذا كان الحكم الذي تطمئن إليه النفس وعدم جواز سفر المرأة لحج الفريضة بغير زوج أو محرم، لابد أن يكون هناك استثناء. هذا الاستثناء في حالة خاصة، هذا الاستثناء الذي في حالة خاصة لابد أن يكون بضوابط.
نعم.
لذلك نستطيع أن نقول بالجواز في حالات خاصة بهذه الضوابط. الأول أن تكون المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا، أي كبيرة السن، ويخشى أن تعاجلها المنية قبل أن تحج، وأما الشابة فلا. يعني لابد أن تكون كبيرة السن، يعني غير مطموع فيها، ويخشى يعني لكبر السن أن لا يصل رقم القرعة إليها قبل أن تحج.
يعني مثلا 50 60 70،
يعني ما بعد 60.
ما بعد 60.
نعم.
نعم.
الشرط الثاني والضابط الثاني أن يكون سفرها لحج الفريضة فقط، أما سفرها للعمرة أو حج التطوع فلا يجوز بإجماع الفقهاء كما سنبين إن شاء الله. الشرط الثالث أو الضابط الثالث أن تكون فرصتها في القرعة قد جاءتها، ويخشى أن لا تتكرر تلك الفرصة مرة ثانية في بضع سنين.
نعم.
لنظرا لظروفنا الحالية. الضابط الأخير أن تكون رفقتها من النساء المأمونات على استعداد، يعني مش بالاسم ولا بالاستعداد القولي، وإنما الاستعداد الحقيقي، أن تكون المرافقة حقيقية والرعاية حقيقية في هذا السفر، وألا تتخلى عنها هذه الرفقة، وألا تتركها وحدها، أو أن يكون أحد محارمها في انتظارها لمرافقتها هناك في بلاد الحجاز. دون هذه الضوابط لا يجوز.
يعني لو كانت المرأة تريد أن تخرج وحدها حتى لو لم تكن من العجائز أو من كبيرة السن، ووليها أو محرمها أو زوجها ينتظرها إلى الجانب الآخر، إما في مصر أو ينتظرها في مطار جدة في السعودية.
نعم.
هل في هذه الرخصة؟
يا أخي الكريم، يعني هذا يدعونا إلى الحديث عن سفر المرأة في وسائل السفر والنقل الحديثة.
نعم.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان البعير، اليوم في عندنا السيارة والأوتوبيس الحافلة، وعندنا الطائرة، وسائل النقل الحديثة. نريد أن نتكلم عن خصوصيتنا نحن في فلسطين أو في غزة.
نعم.
السفر عندنا من غزة إلى المعبر المصري إن سمح لنا بعد يعني المضايقات الطويلة والكثيرة والمكوث الطويل في المعبر، ننطلق بعد ذلك إلى مطار القاهرة، وهي مسافة طويلة جدا. في الآونة الأخيرة أصبحت مدة السفر التي يعني قد تكون 5 إلى 6 ساعات حتى نصل من رفح إلى مطار القاهرة، قد تأخذ يوما أو يومين.
نعم.
أيضا عندنا مشكلة ثانية، وهذه جربناها كثيرا في السفر، نمكث في المطار يوما أو أكثر في المطار قبل أن ترتحل الطائرة، فهذه الفترة الطويلة يعني تعني طول المسافة، وإن كانت المسافة في حقيقتها بالقياس قصيرة، لكنها تعني طول الوقت، وطول الوقت هذا يعرض المرأة إلى التعب والنصب والمشقة، ويسمح للناس أن يقدموا لها المعونة والخدمة، وبالتالي قد يعني يتعامل معها بعض الناس على أنها فرصة سانحة ليتعرف عليها ويتقرب إليها ويسمعها الكلام الطيب، وبالتالي تشعر أن هذا الإنسان قريب منها.
نعم.
وهذا القرب الذي جاء عن طريق المساعدة قد يجعل بينها وبينه يعني قربا أيضا في المعاملة، وقربا في القلوب وملاطفة وما إلى ذلك، وقد يتطور الأمر أنه أنا والله أخذها رقم جوالي، فأي وقت بتعوزي خدمة تصل عليها بجيك، وبالتالي يعرف رقم جواله وتعرف رقم جواله، وتبدأ العلاقات، ويبدأ ما لا يحمد عقباه. فالحقيقة أنه سفر المرأة بغير هذه الضوابط لحج الفريضة فقط لا يجوز إلا إذا توفرت هذه الضوابط. أما في ظروفنا الحالية رغم أنه طائرة 2 ساعة بيمشي الحال، لكن إذا كان السفر يعني يستطيع محرمها أو زوجها أن يوصلها إلى المطار، وتكون يعني إمكانية السفر سريعة بحيث أنه لا يكون هناك فرصة أكثر من 1 أو 2 ساعة مدة السفر حتى تصل إلى المطار الآخر في جدة مثلا، ليكون أحد محارمها هناك ينتظرها في المطار ليأخذها قد يمكن أن يقول تجاوزا في بعض الحالات الخاصة بالجواز. هذا في حج الفريضة.
نعم.
أما بالنسبة لحج النافلة والعمرة
تطور.
فسنتحدث عنه إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. طيب إذا ما هو يعني إذا ما هو حكم السفر للعمرة أو حج التطوع بغير زوج المحرم ما دام أن الخروج إلى الفريضة لا يجوز إلا بهذه الضوابط التي تفضلت
نعم.
بها؟
نعم. للأسف الشديد أن ما فهمه بعض الناس من قول الشافعية والمالكية بجواز سفر المرأة مع رفقة مأمونة لحج الفريضة سحبوه على كل سفر للمرأة
حتى لو كانت
وقالوا لو أرادت أن نعم. تسافر للعمرة أو لحج النافلة اعملها ورقة محرم اللي هو أو تسافر مع عصبة نساء.
نعم.
الحقيقة الفقهية تقول أن فقهاءنا قد اتفقوا بالإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لغير حج الفريضة وليس معها زوجها أو أحد محارمها، سواء كان سفرها لعبادة كحج النافلة أو أداء العمرة، أو كان السفر لأمور دنيوية كالنزهة والزيارة العائلية والتعليم والعمل والتجارة والعلاج والزيارات الرسمية للوفود ونحو ذلك. يعني نرى بعض الناس أحيانا وفود ثلاثة أو أربعة الوفد ومعهم امرأة، كيف تسافر وتمكث أسبوعا أو أسبوعين هنا وهناك؟ أي الناس منهم محارمها وكيف جاز لها أن تسافر؟ وقد عد بعض أهل العلم سفر المرأة بغير محرم من الكبائر، وهذا ما ذكره صاحب كتاب الزواجر عن اعتراف الكبائر ابن حجر الهيثمي، أن سفر المرأة بغير محرم أحد الكبائر. وقد استدل العلماء على تحريم سفر المرأة بدون زوج أو محرم بما استفاض من الأدلة الصريحة الصحيحة المتواترة على ذلك، وهي الحديث التي ذكرتها قبل قليل. الخلاصة في هذه المسألة استنادا لما تقدم من ذكر الأدلة، فإنه يظهر لنا بوضوح وجلاء خطأ ما يشاع بين الناس من جواز سفر المرأة للعمرة أو حج النافلة مع عصبة نساء، وذلك للأسباب الثلاث التالية. السبب الأول إن الخلاف في جواز سفر المرأة مع رفقة مأمونة من النساء محصور في حج الفريضة فقط.
فقط؟
فقط، فلا يقاس عليه سفر التطوع باتفاق الفقهاء، وهذا مذكور في كتب الفقهاء، وعلى وجه التحديد ذكر ذلك يعني أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية.
نعم.
وهي التي جمعت المذاهب في موسوعتها. لا يقاس عليه سفر العمرة وحج النافلة، فلننتبه إلى ذلك جيدا ولنفرق بين حج الفريضة وحج النافلة أو العمرة. السبب الثاني إن المرأة التي تظن أنها تسافر للعمرة أو حج النافلة مع عصبة نساء هي في حقيقة الأمر تسافر اليوم مع محرم موهوم، حيث يتم الحصول من المحكمة الشرعية على حجة محرم لهذا
باب التدليس
لها من شخص موجود معها مسافر في القافلة، بيروح على المحكمة بياخد اثنين الشهود، فلان أخو فلانة من الرضاع أو خالها أو أخوها من أمها، فيتم التدليس وتحصل على حجة محرم بشاهدي زور، فتقع المرأة في إثم الكذب وشهادة الزور هي ومن عاونها من أصحاب مكاتب السفر والشهود أيضا، والمحرم المزور اللي جاء قال عن حاله أنه خالها أو أخوها من الرضاع. وعلى يعني هنا أستطيع أن أناشد إخواني القضاء الزملاء الكرام فضيلة قضاة الشرع الشريف ومعاونيهم في المحاكم الشرعية أن ينتبهوا لذلك لئلا يعينوا على الإثم تحت دعوة ومزعم أنه والله احنا بنعمل خير. لا نعمل خيرا إذا كنا نخالف حكما شرعيا، نعطي المرأة حجة محرم كاذبة وهي تريد أن تسافر للعمرة وليس فريضة، وبالتالي نشجع على اختراق هذا الإجماع الفقهي بين علمائنا.
يعني هذا الموضوع في محاكمنا شيخنا
موجود يعني
عند البعض،
عند بعض المحاكم. نعم. ويحصل يعني هذا الأمر موجود لا نستطيع أن ننكره.
من المسؤول في هذه الحالة؟
المسؤول يعني بالدرجة الكبيرة أنا أقول فضيلة يعني قاضي المحكمة، زملائنا الكرام أصحاب الفضيلة يعني لابد أن ينتبهوا لهذه القضية.
نعم.
وأن لا يسمحوا لتسجيل حجج المحرم تحت دعوة أنه بنعمل خير وأنه إحنا بنساعدها أنها تعمل عمرة. هي يعني المسألة ما دامت تخالف حكما شرعيا فيه إجماع فليس في ذلك خير. وقد علمت من إحدى النساء أنها سافرت للحج ضمن يعني سفرية معينة، لا أريد أن أفصح أكثر من ذلك، دون زوج أو محرم، ولما أمسكت بجوازها في المطار في المعبر قرأت في التأشيرة أن زوجها فلان وهو أحد المسافرين معها وليس زوجها.
يا الله،
وهذه حقيقة واقعة لدي اسم المرأة حتى، وهذا أمر يعني خطير، يعني أن يكون الافتراء بهذا الشكل. وقلت لها كتر خير جوزك اللي شاف الموضوع هذا وما طلقت لما شاف اللي قال ثاني يعني.
نعم.
السبب الثالث أن سفر المرأة بدون زوج أو محرم يوقعها في الحرمة، وإن كانت مسافرة للعمرة أو حج النافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، والنهي هنا للتغليظ والتشنيع، والمعنى أن مخالفة هذا ليس من أفعال من تؤمن بالله عز وجل وتخاف عقابه في الآخرة، فيكون مثلها كمن اصطاد عصفورا وأضاع جملا.
الله.
نعم.
طبعا فلا يؤخذ بالاعتبار إذن ولي المرأة أو عدم إذنه في سفرها،
لابد الإذن إذا وجد الإذن، لكن دون محرم. إذا وجد الإذن بدون محرم فلا قيمة
لا قيمة له. نعم.
لأن إذن الشارع مقدم على إذن الولي
الزوج. نعم. أو الولي. نعم. بارك الله فيك. طيب شيخنا الفاضل، في غير موضوع الحج أو العمرة أو الأمور التطوعية، لو أن المرأة خرجت في سفر مع أبنائها الصغار تريد أن تذهب إلى مصر، إلى السعودية، إلى أي بلد آخر، وليس معها محرم وإنما معها 5 أو 4 أو 3 من أبنائها الصغار، وتريد أن تنتقل إلى ذلك البلد الذي يوجد فيه زوجها أو غير ذلك،
الابن محرم، لكن متى يكون محرما؟
إذا بلغ،
يكون حتى البلوغ ليس كافيا.
نعم.
اليوم الشاب إذا بلغ 14-15 سنة يعني قد يضحك عليه ويعني لا يستطيع أن يكون وليا على المرأة، يعني يمنعها ويزجرها إذا ارتكبت شيئا خاطئا، بل لابد أن يكون المحرم رجلا واعيا، يعني فاهما لما يدور حوله. وقد يعني سمعنا من قصص من سافرنا مع أولادهن الصغار إلى يعني بلد أخرى، نريد أن نسمي مثلا، كم تعرضت للاحتكاكات والتحرش الجنسي قولا أو فعلا أو غير ذلك، لأن المرأة إذا لم يكن معها رجل هانت في عيون الرجال.
إذا للخروج من هذا الموضوع بالتحديد. نعم. شيخنا الفاضل. نعم. بضوابط شرعية، وهي أن الزوج ينتظرها في المطار يعني أو كذا، ويكون السفر قصير
في حالات خاصة، حالات يعني خاصة. لما يكون الزوج لا يستطيع أن يدخل مثلا المعبر ليصطحبها.
نعم.
الأمر صعب، ممكن أن ننتظرها خارج المعبر وتكون مسافة قصيرة، يمكن ذلك، والله تعالى أعلم.
جيد. أخيرا شيخنا الفاضل، هل هناك نصيحة توجهها للنساء وأولياء الأمور في هذا الباب الخطير؟
يعني أستطيع أن أقول بالنسبة للمرأة، أنصحها ألا تطغى رغبتها في السفر على تحقيق مرضات الله عز وجل. يعني هي تضع رغبتها في كفة، وتضع رضا الله سبحانه وتعالى في كفة أخرى. لا نريد لها أن تغلب رضا نفسها ويعني رغبتها الشخصية على تحقيق مرضات الله عز وجل، فإن رغبتها تنطفئ أمام تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. كثير من النساء يعني نراهن، يعني المشكلة المتعثر هذا العام موسم العمرة.
نعم.
كثير من النساء تخرج بدون محرم، والهدف مجرد أن تسافر، الهدف هو أنه أنا زهقانة من البلد بدي أطلع غير جو فتسافر. وبعض الحالات مر علينا أنها تشتري من يسافر معها محرما بالأجرة، كذب، هو ليس محرم، ويحصل حجة محرم من المحكمة الشرعية وهو مستأجر. أنت بدك تسافر على حسابي، كل الطريق حسابي، وتأخذ لك مبلغ معين كذا على حسابي، وهناك أنت تصل جدة أنت بطريق وأنا من طريق. وبعض الحالات طبعا علمناها وعرفناها، يعني السر في هذا أنها تذهب هناك للتسول. طبعا لا نريد أن نقول هذا على الإعلام، يعني إحنا نفضح حالة، هي هذه الواقع وهذا وللأسف يعني إذا جاءت الفرصة أن نتحدث فلنقل بعض الناس للأسف الشديد يسافر هناك ويأخذ صور الدمار والهدم وصور الشهداء ليشهد ويتسول على هذه الصور. ومن هذا المنبر الطيب الكريم نناشد الجميع أننا في غزة أهل جهاد ومقاومة ورباط، أهل عزة وأهل كرامة، ولا يعقل أن ننحط إلى هذا المستوى لنذهب ونتسول بجهادنا ومقاومتنا وشهدائنا. الوصية الأخرى للأهل، أوصيهم أن لا يفسحوا المجال للمرأة ويسمحوا لها أن تسافر وحدها مهما كلف الأمر، وأن يجتهدوا في توفير محرم يسافر معها، وعلى الزوج أن يغار على زوجته أن تسافر وحدها لئلا يكون ديوثا.
نعم.
بارك الله فيك.
فتح الله عليك وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. شيخنا الفاضل، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ حسن عاشور مفتي محافظة خان يونس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى، بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه الإفادة شيخنا الفاضل. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن التنفيذ والإخراج أخوكم عبد الرحمن عسلية، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.